Camera Obscura.
فيلم فلسطين 87 هو فيلم روائي قصير يفاجئ بطريقة معالجته وبأحداثه البسيطة، قصة حب ناشئة على خلفيات حدث فلسطيني بارز هو الانتفاضة الأولى المعروفة بانتفاضة الحجارة. الفيلم هو للمخرج بلال الخطيب وفاز بجائزة التنيت الذهبي لأفضل فيلم روائي قصير في الدورة 33 من أيام قرطاج السينمائية. ومعنا طبعا للحديث عن ظروف كتابة وتصوير هذا الفيلم المخرج بلال الخطيب. أهلا وسهلا فيك في برنامج مراسي.
أهلا فيكي.
قصة الفيلم بلال بسيطة كما ذكرت في المقدمة ولكنها فعالة، وهي مقتبسة عن قصة حقيقية. شو هي هالقصة؟
بدت قصة الفيلم صدفة، كنا مع شوفير تاكسي أنا ومنتج الفيلم. كان في حدث بالبلد بصير إشي له علاقة بتعرفي فلسطين مليانة أحداث دائما، فكان السؤال هيك مع شوفير التاكسي إنه مقارنة بين أيام زمان وأيام اليوم، فحكى هاي القصة. للحظة بتطلع إنه أوكي هاي بتزبط عن جد فيلم. فبعد شوي هيك لما بلشنا نبحث وبلشت أبحث أكثر بالتفاصيل، سمعت مجموعة قصص مشابهة، بس هي تعرف الفيلم أخذ شوية أبعاد سينمائية حتى وصل لهذا الشكل النهائي. يعني في شوية فانتازيا، هي مقتبس بمعنى إنه في أشياء بتشبه بس مش بكل حكاية. وبالإضافة بعدين هيك أثناء الكتابة وأثناء البحث والتطوير، إنه برجع أنا شوي لذاكرتي وأنا طفل صغير، فبرجع بسترجع شوية مشاهد بتشبه الحالة اللي حالة التكافل الاجتماعي، كيف الشباب كانت بتحمي بعض، كيف النساء كمان كانوا بيحموا هدول الشباب. فمن هناك أجت القصة وتطورت وأخذت كل هاي الأبعاد السينمائية، وشوي فيها شوية فانتازيا كتير صغيرة حتى طلع معنا هذا الشكل.
طبعا في الاقتباس هناك دائما هذه المساحة من الخيال ومن الواقع، ولكن أيضا من حساسية المخرج نفسه، يعني من ذكرياته، من كل شيء بهمه في المجتمع. ذكرت كلمة كتير مهمة بلال، والفيلم تقريبا كله قائم ربما على هالفكرة، فكرة التضامن الوطني والاجتماعي خصوصا في الانتفاضة الأولى. من هنا يأتي العنوان أيضا.
صحيح، 87 هي من الانتفاضة الأولى اللي حدثت عام 87، وشغلتين كتير مهمين كانوا بالنسبة لنا وبالنسبة لي تحديدا بوقت البحث، اللي هي فكرة التضامن وتحديدا دور النساء بفترة الانتفاضة الأولى اللي مش دائما احنا عم نسمع عنه. فقلت أنا بحب أركز على هاي المساحة، على دور النساء اللي كانوا عن جد هم، خلينا أقول لك زي متراس للدفاع عن الشباب، يعني هم بالواجهة الأولى. والإشي الثاني اللي كتير مهم إنه الحب، يعني أنا بأمن إنه دائما بالحب سننتصر، والحب بالفيلم واللي كمان عم بروح لمساحة كتير وسيعة اللي هو حبنا كلنا لبعض، تضامننا مع بعض، حمايتنا لبعض. وهي شوي اللي بعد فترات شوي بلشنا نفقد هاي المساحة، كأنه عم بتصير الأشياء أصعب، وتحديدا بحكي على مساحة شوي أكثر سياسية، كأنه في أشياء فقدناها حتى وصلنا لهون. وتحديدا خلينا أقول لك صراحة بعد أوسلو إنه في أشياء كتير تغيرت بعلاقتنا كلنا مع بعض كفلسطينيين، وكمان باتجاه مشروعنا. فكأنه في هيك حميمية أو نوستالجيا تجاه هاي الذاكرة. وتحديدا لما عرض الفيلم وصار شوية نقاش حواليه كمان مع الجمهور الفلسطيني، وخاصة إنه الفيلم كمان أخذ تنويه خاص بمهرجان أيام سينمائية، إنه في ذاكرة كتير حلوة لهدول الناس اللي عايشوا هذيك الفترة، قديش بحسوا إنه هذا الفيلم عن جد بيشبههم.
بلال الخطيب، بنحس في فيلم فلسطين 87 إنه هناك نقلة نوعية في تناول القضية الفلسطينية، يعني الفيلم يركز على الإنسان وليس على القضية، وكأنك تؤنسن القضية من خلال أبطال عاديين بعيدين تمام البعد عن اللي منشوفه في أفلام فلسطينية كثيرة.
بفكر أنا يعني هيك من خلال مشاهدتي لمجموعة كبيرة من أفلامنا الفلسطينية، أنه غالبا في هاي المباشرة وهاي المواجهة، في صورة نمطية للفلسطيني بهذا الفيلم فكرت إنه قديش ممكن نرجع للبساطة، وخاصة إنه هو فيلم قصير وما بتحمل كتير تفاصيل وكتير مشاهد ومبني على حدث واحد. فبتخيل كتير مهم كان إنه البساطة، إنه الإنسان العادي دائما إحنا بنشوف الفلسطيني كبطل دائما هو اللي حامل كل شيء على ظهره. ففكرت إنه أكتر نروح للإشي اللي كتير بسيط اللي إحنا بنعيش هيك، هاي صورتنا كلنا، صورتي أنا بالدرجة الأولى اللي بتشبه أي حدا. فالأنسنة كتير مهمة كمان، وهي بتخيل أسهل طريق توصل للناس إنه من خلال هاي التفاصيل كتير صغيرة، إنه يكون عاطف بشبههم، عاطف بشبه أي حدا. وخاصة بالفيلم إنه عاطف بتورط في قصة هو ما إله فيها، يعني عاطف بسياق الفيلم هو الحدا اللي بيعتني بجاجاته، هو الفلاح الفلسطيني البسيط، هو داخل الانتفاضة بس مش مشارك فيها، فعمليا هو بتورط في قصة ما إله دخل فيها، فأنا بقدر أتعاطف معه لأنه هو غير مذنب. وهون الفكرة كانت إنه بين المذنب والغير مذنب، غالبا مرات منشوف الفلسطيني بصفة المذنب أو بصفة الشك، هل هو متورط بهذا الحدث أو لا، ساعتها أنا بقدر أحاكمه أو بقدر أتعاطف معه أو ما أتعاطف معه. بس عاطف أنا ما بقدر إلا أتعاطف معه صراحة، لأنه هو بالدرجة الأولى غير مذنب، ثانيا هو الفلسطيني العادي. بس الأهم بتخيل الدور اللي عملته مريم، وكان عن جد كتير صعب بالبداية وإحنا بنعمل الكاستينج إنه نلاقي بنت فلسطينية تعمل هذا الدور، خاصة إنه يعني جريء شوي بمجتمعنا الفلسطيني. وهون عن جد بحب أقول شكرا لمايا أمية كيش اللي عن جد حبت القصة كتير وهيك عاشتها من جواتها حتى تقدر تعمل هذا الدور، وقدروا مع بعض بين العلاقة بين عاطف ومريم إنه هنا القد علاقة فيرجن، علاقة كتير خاصة وهيك جميلة، إنه يقدر يوصلوا رسالة الفيلم من خلال عاطف لما بيعمل حاله حدا. وهي أصلاً اللي اخترعت هاي الفكرة، هي اللي طلبت منه إنه يعمل حاله معاق. وهون كمان تأكيد على دور النساء وقدرتهم على خلق كتير حلول.
طبعا دور مريم جريء كما ذكرت بلال، ولكن له دلالة أيضا أخرى في الفيلم، وهي أنه بالرغم من كل التابوهات المحيطة بالمرأة وبجسدها، التضامن الاجتماعي كان أقوى بكتير من هالتابوهات، يعني أدى إلى تخطي الخوف فقط من أجل حماية أي فلسطيني هارب من قوات الاحتلال.
صحيح، وهي إحدى رسائل الفيلم، عشان هيك هي جدة، يعني اللي قادت كل هذا الفعل هي الجدة وليست الأم. هون بتختلف الدلالة، بمعنى أنه دائما الجدات أقوى، الأم دائما بتخاف على بنتها أكثر. ذكرنا فكرة الجدة لأنه كمان الجدة هي الحاضنة الاجتماعية، هي فلسطين تقريبا أبعد من فكرة الأم، فعشان هيك هي كمان مريم هي بتستمد قوتها من الجدة. والجدة هي كمان، إذا بحكي على سبيرانسا اللي عملت الدور، هي الدور الثاني اللي بتعمله، يعني هي نن أكتر وكانت بتعيش الأشياء، بمعنى لما كان النص مكتوب أنا كان بالنسبة لي مش مهم الالتزام بكل الأشياء المكتوبة، أنا بدي إياكم كممثلين تعيشوا هاي الحالة. وفي كتير كلمات كانت تطلع هي كلمات عفوية، إنه هي مش مكتوبة بالنص بس الحالة طبعا النص هي هيك، فهم كانوا عايشينه، بمعنى إنه ما كانوا عن جد ممثلين، هم بقدر ما كانوا عم بعيدوا إنتاج حكاية عم بعيشوها.
هناك أيضا المعاناة المشتركة، يعني التي تلعب دور في إعادة إحياء حالة معينة، حتى المتلقي يعيش هذه الحالة لأنه بيشوف أنه في نوع من صدق في التعاطي مع الموضوع. هل في مرحلة البحث والكتاب اشتغلت على هذا المحور بشكل خاص؟ يعني هل غصت في الذاكرة، ذاكرة المعاناة الجماعية للشعب الفلسطيني لإعادة إحياء التضامن والتكاتف وكل مقومات المقاومة الفلسطينية كما كانت موجودة في ذلك الوقت؟
صحيح ميشا، عشان هيك كان التركيز أكتر على الحكاية البسيطة، والانتفاضة هي بالخلفية. دائما بنسمع هاي الأصوات في مستوى سمعي ومستوى بصري، إنه أنا دائما بسمع الصوت، صوت الانتفاضة اللي موجود بالخلفية، ولكن الحكاية الأساسية هي حكاية حب، يعني حكاية تضامن، حكاية الإنسان الفلسطيني البسيط اللي أنا من خلاله بقدر أشوف كل الانتفاضة. لأنه وأنا بالبحث والكتابة إنه إذا أنا بدي أحكي عن الانتفاضة، كتير أفلام عملت بهذا المحل، كتير في صورة وثائقية موجودة الناس بتعرفها، بس دائما أنا بتخيل في الحكاية البسيطة والحكاية اللي دائما هيك موجودة بذاكرة الناس، لما إحنا بنرجع بنسلط الضوء عليها وبنحطها أون سبوت، بنحطها في إطار كتير صغير، قديش الناس قادرة تتفاعل معها وقديش قادرة الناس تشوفها بشكل مختلف وتحسها بشكل مختلف. وبفكر هون دور السينما وقدرة السينما على التقاط التفاصيل الكثير صغيرة وعمل منها أشياء كثير كبيرة. يمكن هذا الفيلم اللي حاول يعمله، وبتخيل أنه أو بتمنى أنه نجح فيه يعني. فكانت الفكرة هون أنه التركيز على قصة كثير صغيرة، وكل الحدث الكبير اللي بذاكرة الناس وبذهن الناس هو موجود بالخلفية. في صورة تانية كمان، إنه صورة الجندي بهذاك الوقت اللي عن جد اشتغلنا عليها كثير منيح حتى نقدمه بشكل كوميدي نوعا ما، اللي هو بشكل الساخر، إنه عم نسخر من كل هذا الاحتلال من خلال هذا الفيلم.
مراسي ميشا خليل.
لقاؤنا مستمر مع المخرج بلال الخطيب للحديث عن فيلمه الروائي القصير فلسطين 87 الذي فاز بجائزة التانيث الذهبي في الدورة 33 من أيام قرطاج السينمائية. بلال، نعود إليك، أدي أخذ معك وقت العمل على هذا الفيلم الذي يبلغ طوله تقريبا حوالي 12 دقيقة؟ يعني أدي أخذت وقت مرحلة البحث والكتابة؟
بلشت رحلة الفيلم خلال مهرجان أيام فلسطين السينمائية لما أخذنا جائزة الإنتاج. بعدين الفيلم أخذ جائزة أخرى اللي هي برنامج النيل وياه، فولو ذا نايل البرنامج، وكان مدعوم من الهيئة الملكية للأفلام مع قرطاج فيلم فيستيفال وسودان فيلم فاكتوري ومهرجان برلين. وكانت هاي الورشة هي ورشة تطوير سيناريو. فالفيلم أخذ رحلة سنتين بين البحث والكتابة والتطوير بالإضافة للإنتاج. الإنتاج كمان في عنا وزارة الثقافة الفلسطينية هم مشاركين بالإنتاج. فخلال تقريبا سنتين هو أخذ رحلة البحث والتطوير حتى قدرنا نصور الفيلم. وكانت المعالجة السينمائية أو التصور إن احنا نصوره بأيام وقت الشتاء، قليلة الأفلام الفلسطينية اللي تصورت بهذا الوقت، فكنا احنا نستنى تكون الدنيا شتاء حتى نقدر نعمل هاي المفارقة بين برودة الطقس اللي بالخارج وحميمية المكان اللي بالداخل. كنا عم نحاول من خلال المعالجة البصرية نقدر نشتغل على هاي المساحة، كمان نفرجي فلسطين الخضراء أو القرية الفلسطينية الخضراء اللي شوي كمان القرية الفلسطينية اللي غابت عن السينما أكتر. عم نروح للمخيم، نروح للمدينة. ففي هذا الفيلم كنا عم نرجع للقرية اللي هي القرية البسيطة بجمالها وطبيعتها اللي كمان هي مربوطة بهذيك الذاكرة، ذاكرة 87.
وهذا طبعا اللي بنشوفه بالفيلم بلال الخطيب. ذكرت أنا قبل شوي أنه هناك نقل نوعي في تناول القضية الفلسطينية المبنية على الإنسان وليس على القضية بحد ذاته. ولكن عندي فضول أعرف، فيلم من هالنوع برسالته القوية وبعناصره المبدعة ما منشوفه إلا بالمهرجانات، يعني كيف يمكن لفيلم مثل هذا النوع أن يصل إلى كل الناس وليس إلى فئة معينة محصورة بالمهرجانات؟
هذا سؤال يمكن شوي صعب. الفيلم هو إنتاج سنة 2022، كان العرض العالمي الأول تبعه بمهرجان قرطاج، صار عرضهم بفلسطين بمهرجان أيام سينمائية، وهلأ عم بروح للعرض الأوروبي الأول، حيكون العرض في مهرجان كليرمون تيران، وهو من أهم المهرجانات بأوروبا المتخصصة بالأفلام القصيرة. بعد عرض كليرمون بتبلش عملية التوزيع للمهرجانات وكمان التلفزيونات، وهذا النوع من الأفلام شوي صعب يكون على التلفزيونات للعربية لطريقة المعالجة تبعه. فعن جد أنا ما بعرف إنه كيف ممكن يوصل لعامة الناس، يمكن بعد ما نستوفي العروض بالمهرجانات يمكن يكون في طريقة ما من خلال الموزعين إنه يوصلوا. كنت بتعرفي قديش يعني كمان إنه دائما في موزع لهذا الفيلم عمليا هو اللي عم باخده لكتير محلات بالعالم، فبصير هاي الخطة أو خطة التوزيع كيف ممكن ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. بس إنه عادة هو بحاجة، إحنا بحاجة إنه إحنا نستوفي العروض السينمائية بالمهرجانات، وبتعرفي كمان إنه الفيلم إذا بطلع على أي محطة زي يوتيوب أو مثلاً أو أي محطة تانية أو مكان تاني عملية إحنا نبطل نقدر نعرضه بالمهرجانات. هون الإشكالية، فهو بحاجة لأنه لسه الفيلم جديد، فهو بحاجة لسنة أو سنتين على الأقل قبل ما ينتشر للكل إذا كان في خطة طبعا.
يعني هذه صعوبة تضاف إلى صعوبات أخرى كثيرة في صناعة الأفلام عموما، وهي صعوبات التمويل والإنتاج. وهذه الأفلام تكون طبعا حاملة لرسائل وتكون مبدعة، لكن تبقى محصورة في إطار معين. إضافة إلى كل هذه العوائق، ما هي الصعوبة التي واجهتها أنت في تصوير هذا الفيلم القصير الذي استطعت وبالرغم من كل شيء أن تعطينا فكرة واضحة وجميلة ومختصرة عن معاناة طويلة في الزمن وعن علاقة إنسانية رقيقة؟
بدي أجاوب الأول على السؤال الأول له علاقة يعني بانتشار السينما الفلسطيني وقديش هذا الفيلم عن جد قادر يوصل لكل الناس. أنا كثير بحب صراحة أنه كل الأفلام الفلسطينية توصل، وكل هاي الأفلام اللي عن جد هي مخصصة في منصات معينة أو منشوفها بكتير مهرجانات، ومنتمنى أنه الناس العادية أو الناس اللي ما بتقدر تروح للمهرجانات أنه تشوفها. بس عن جد أنا كمان عندي نفس هذا التساؤل كمخرج، أنه كتير صعب، وبفهم أنه صعوبة الإنتاج وصعوبة التوزيع ونوع الأفلام أو القصص اللي بتحكيها والمعالجات هي بكتير محلات مش كل الناس قادرة تتحملها أو تشوفها. هذا بمحل. وبمحل تاني الأشياء اللي علاقة بالإنتاج نفسه والتوزيع، يعني مجرد ما طلع الفيلم ومسكوا موزع ما أو شركة توزيع عالمية، هون دور المخرج بكون أقل سلطة، إنه عمليا هو ما بقدر يتحكم بالفيلم، لأنه أنا مثلا ممكن أوقع عقد لمدة 10 سنوات أنا ما بمتلك حقوق الفيلم. فهون بصفي كتير صعب علي إنه أنا أوزع الفيلم، لأنه خلاص أنا بس بستنى من شركة التوزيع تقول لي وين الفيلم بروح. فهون هاي الصعوبة بتخيل. الشق الثاني من السؤال، صعوبة الإنتاج كانت بالدرجة الأولى بالفلوس بالمصاري عمليا، الميزانية كانت قليلة، فكنا بالأول مخططين إحنا بدنا نصور على مدار 3 أيام، وإحنا كمان عم نصور بجو ماطر، فإحنا بنستنى الدنيا لتوقف شتاء وبنصور. قررنا نصور 2 يوم بالآخر لأنه الميزانية غير كافية، وتفاجأنا أنه 3 ساعات الدنيا بتشتي، فإحنا مش عارفين شو نعمل. فوقفت الدنيا مطر، خلال 2 ساعة كنا مصورين 3 مشاهد، وهي المشاهد كان مخطط لها على 6 ساعات، فكنا عم نعمل تيك واحد فقط لغير. بس الإشي اللي كان سهل أنه كنا عاملين بروفات قبل مع كل الممثلين، فمشهد الحمام عمل تيك واحد لأنه ما كان في مجال نعيده، لأنه الحمام حيتبلل، البنت حتبرد، وإذا بدنا نعيد هذا المشهد إحنا محتاجين نستنى 4 أو 5 ساعات، فما عنا وقت. فكانت الصعوبة إنه إحنا عم نعمل كل مشهد مرة واحدة، ما كان عنا أكثر من مرة إحنا نعمل.
ربما جمال هذا الفيلم يتجلى أيضا في عفوية اللقطة الواحدة.
يعني ممكن، بس مرات محتاج كمخرج دائما إنه يكون في عندك أكثر من خيار لما بتروح لغرفة المونتاج، ما تكون محصور بس في المواد اللي موجودة عندك. وربما صحيح إنه عم تتعامل مع هذا المشهد بعفويته، بس بتفكر دائما بتحب يكون عندك هاي الخيارات حتى تقدر تعيش متعة المونتاج. هي عمليا كمان متعة كتير عالية لما بتكون بغرفة المونتاج وبتقدر تقلب القصة وتغيرها وتعمل فيها كتير أشياء. وأنا بآمن أنه كمان الفيلم بيصنع بغرفة المونتاج،
وأنا كمان لأنه أعتقد بأن هناك إعادة غربلة للفيلم وإعادة سرد للحكاية بشكل مختلف من خلال المونتاج
100%، لأنه حذف مشهد أو إضافة مشهد عم بغير الحكاية كلها، وهذا اللي كان بصير في عملية المونتاج. هل أنا لو شلت مثلا كل المشهد الأول اللي مرتبط بعاطف والجاجات وبلشنا من المطاردة، حيتغير كل السياق هون، حيصفي إنه أنا عندي سؤال كمشاهد، هل عاطف مذنب أو غير مذنب؟ هل أنا حشوفه زي ما بشوفه اليوم كيف أنت شفتي، ولا أنا عم بشوف الفيلم في سياق تاني؟ هون بتصير العمليات. وهون كمان يعني خليني أحكي على جزء كتير مهم اللي له علاقة تحديدا بالأفلام الفلسطينية والأفلام اللي بتحكي على موضوع سياسي، وخاصة لما يكون في صورة للفلسطيني وصورة للإسرائيلي، قديش العالم أو المهرجانات هي بدها تشوف هاي الصورة، بدها تشوفك كإنسان ولا بدها تشوفك مذنب، ولا بدها تشوفك في محل من الشك، هل أنت مذنب أم غير مذنب؟ وهون كمان منلاقي صعوبة في توزيع هاي الأفلام، ومنسأل حالنا. يعني أنا مرات كنت لما بعطي ورشات بالكتابة أو حتى بتطوير، أنه دائما السؤال اللي كنت بطرحه أنه هل إحنا كفلسطين لما بنحكي الحكاية بنحكي مع حالنا، ولا قادرين نحكي مع كل العالم؟ نحكي مع العالم وكمان نحكي مع حالنا. هون سؤال كان بالنسبة لي كتير مهم، كيف نحكي أفلامنا، كيف نكتبها، كيف نعالجها سينمائيا بتفاصيل كتير صغيرة، بدون ما نوقع بمحلات أنه نحس أنه هل هاي الصورة فعلا هيك ولا هي لا مختلفة ممكن ينشغل عليها أكثر، أو هل شروط التمويل هي فرضت علينا كمخرجين أنه إحنا نقدمها بهذا الشكل أو لا؟
ومن هنا الصورة النمطية في العالم، يعني هل الفلسطيني متأثر بهذه الصورة النمطية ويخضع لها بشكل لا إرادي أم يحاول كسرها بطريقة أو بأخرى؟ وهناك أيضا كثير من التساؤلات المتلقي يسألها بشكل خاص، الذي هو بحد ذاته متأثر أيضا بالصور النمطية اللي منشوفها بوسائل الإعلام عموما. وأنت بلال الخطيب تأتي من هذه الخلفية الإعلامية، كونك درست الإعلام قبل التوجه إلى السينما، هل أثر البعد الإعلامي في طريقة كتابة الفيلم؟
هو بصراحة إحنا إجمالا بفلسطين متربيين أو نشأنا على الأفلام الوثائقية، اللي هي أول أفلام التسجيلية اللي هي جاية من محل كتير حقيقي، واللي مرتبط بالدرجة الأولى بالإعلام، وهي جاية كتير صورة من هذاك المحل. بس كمان اليوم إحنا صفينا في عالم كتير مفتوح، وصفينا قادرين نشوف كتير أشياء حوالين العالم. كمان هون برجع لسؤال قبل سألتي، إنه كيف إحنا ممكن كيف نوصل لهاي الأفلام؟ في كتير منصات موجودة بالعالم، إحنا بإمكاننا من خلال البحث نقدر نشوف أفلام حتى وإحنا موجودين بالبيت. فلما نرجع ونشوف كيف الشعوب التانية عمليا عم بتقدم قضاياها أو بترجع بتحكي عنها، فمنشوف إنه في معالجتين مختلفين تماما. وحتى اليوم حتى المعالجة الوثائقية هي عم تاخد طابع كتير سينمائي، فهي بطلت هاي المعالجة الكلاسيكية اللي مربوطة بعالم التلفزيون. فبتخيل من هون لا، في تطور كثير كبير، وفي لغتين كثير مختلفات بين السينما والتلفزيون. وحتى لو بروح أنتج سينما وثائقية أو سينما تسجيلية، كمان هي عم تأخذ هذا الطابع العالمي. وصفت هاي المنصات كمان بتعطينا كثير محلات إنه إحنا نشوف كثير أفلام، وتخلي معالجتنا تختلف، رؤيتنا تختلف. وهون صفينا قادرين نخرج من هاي الصورة النمطية اللي إحنا متعودين نشوفها، لأنه كمان إحنا نتاج هاي المشاهدات الكبيرة أو القراءات كمان الكبيرة بالسينما أو بالأفلام العالمية. فبتحتم علينا إنه إحنا نقدم حكايتنا بشكل مختلف، لأنه كمان عم نتوقع شو العالم بده يشوف منا أو كيف بده يشوفنا العالم. فنتاج بتخيل هاي المجموعة الكبيرة من المشاهدات إنه بتحتم علينا إنه نقدم لغة أكثر فيها الأنسنة، فيها الأصالة الحكاية، وفيها البساطة، إنه مش بحاجة لهذا التعقيد ولا بحاجة لهاي الكلمات كثير كبيرة، بقدر ما إحنا بحاجة إن إحنا نقدم حكاية كثير بسيطة تلمس الناس وتلمسنا كمان إحنا بالدرجة الأولى. وأنا كمان جاي من قرية، يعني أنا ابن قرية، فأنا بنتمي لهاي القرية. أوكي بعيش بالمدينة، بس إنه بحس كمان في هذا النوع من الضياع مرات، بين إنه أنت بتعيش في مدينة لا تنتمي لها، وبين لما بترجع على القرية بتحس حالك في إشي كمان غريب. بس في ذاكرة كتير نشأت بهذاك المحل، فلما برجع بكتب أو بفكر بأي فكرة، إنه أنا دائما برجع لهاي المخيلة الأولى، مخيلة القرية. فبحس إنه القرية هي مكان كثير في حكاية، وفيها حكاية كثير بسيطة. ودور السينما هون بتخيل إنه قدرتها على التقاط حكاية الناس العاديين اللي هي فيها عن جد شيء كتير خاص، ولما بتنحط مع شوية أبعاد سينمائية وشوية فانتازي، إنه بإمكانها تصير قصص كتير لطيفة والناس تحبها.
وفي هذا الفيلم هذه النوستالجيا التي تتحدث عنها بلال، في هذا الفيلم حنين، بساطة، حب، حياة، أمل. إذن في فيلم فلسطين 87، بلال الخطيب، أذكر بأنك مخرج هذا الفيلم الذي أتمنى له رحلة طويلة وناجحة في عالم المهرجانات، وأشكرك على المشاركة معنا اليوم في برنامج مراسي.
شكرا، شكرا ميشا على هذا اللقاء، وشكرا على الاستضافة.
انت مرتاحة ولا كيف ولا مش هكيف؟ حركتي اعصابي عالبكي عالبكي. انا مش متاكد اني حلاقي مثلك عناري او بعيد. لو انت مرتاح قوليلي قوليلي. مع كل الاحوال رح نلاقي بديل. مع كل الأحوال رح نلاقي سبيل. أنا وإنتي عبرنا نص البحر ولو هاش حهدي. أنا وإنتي حسمنا كل الأمر وأوقات يا مننسجم يا بيكون الوقت فا. حركتي أعصابي يا عالبكي عالبكي. طب أنا مش متردد بس عم بوصل معاكي لليقين. تلاقي جد مرتاحة قوليلي قوليلي. مع كل الأحوال رح نلاقي بديل. مع كل الأحوال رح نلاقي سبيل. حركتي أعصابي عالبكي وأنا مش متأكد إني حلاقي مثلك عناري أو بعيد.